إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب جواز الصلاة في النعلين. جواز الصلاة في النعلين، فيجوز للمسلم أن يصلي في نعليه، في حذائيه، فيما يلبسه على رجليه، مخالفة لليهود. خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. وسيأتي يعني حكم الصلاة في النعال، هل هي لمجرد الجواز أم أنها مستحبة؟ وذكر في الباب حديث أنس رضي الله عنه من طريقين، من طريق بشر بن المفضل وعباد بن العوام، كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أنس رضي الله عنه قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال: أخبرنا بشر بن المفضل أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد البصري القصير وهو ثقة قال: قلت لأنس بن مالك، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن المكثرين ومن المعمرين، عاش فوق 100 سنة، أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم يصلي في النعلين. قال: نعم نعم. وها هنا نقل الشيخ الأيوبي عن العين يصلي في قال العين أي بمعنى على نعليه أو بنعليه، لأن الظرفية غير صحيحة. الحقيقة مع أننا لسنا يعني عربا أقحاحا، ولكن هذه أشياء ما تخطر على البال. يصلي في النعلين، ما الذي يمنع أن تكون في للظرفية؟ النعل ظرف للرجلين، فالإنسان يدخل رجله أو الرجلين في النعلين. والعجيب أن الشيخ الأيوبي نقل هذا عنه ولم يتعقبه. قال العين أيضا: والنعل الحذاء. والصواب أن النعل معروف، وأن الحذاء أعم، فيشمل النعلين وغيرهما. وذكرها هنا أيضا يعني أن شرط النعلين أن تكون طاهرتين، واختلفوا في طهارتهما، فقالت طائفة: إذا وطئ القذر الرطب يجزيه أن يمسحهما بالتراب ويصلي فيه. وقال مالك وابو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء، وإن كان يبسا أجزأه حقه. وقال الشافعي لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما. والصواب من ذلك هو المذهب الأول، فيجزيه أن يمسحهما بالتراب. ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره، وهو في صحيح أبو داود 411-412، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. فهذا نص في هذا. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما أو فطهورهما التراب. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرطب واليابس. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، وهو سليمان بن داود العتك البصري نزيل بغداد، وهو ثقة. قال حدثنا عباد بن العوام أبو سهل الواسطي، وهو ثقة. قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، وهو تقدم، قال سألت أنسا وذكر بمثله. قال الإمام النووي فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة. قال ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ في خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي، الأصح لا تصح. نقول والأصح أنها تصح كما تقدم. وأما حكم الصلاة في النعال فقد ذكر ذلك الشيخ الإثيوبي مجلد 12391، ذكر ما ذكره الإمام الشوكاني، قال قد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك، هل هو مستحب أو مباح أو مكروه. فروي عن عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على الناس في ذلك. روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره خلع النعال. وطبعا كراهية الخلع تدل على ماذا؟ تدل على الاستحباب. وقال العراقي في شرح الترمذي وممن كان يفعل ذلك عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود وعويمر بن ساعد وأنس بن مالك وسلم بن الأكوع وأوس الثقفي ومن التابعين، وذكر يعني بعضهم. قول الثاني وممن كان لا يصلي فيهما ابن عمر وابو موسى. فإذن هناك يعني خلاف في النظر في هذا الحكم، هل هو مستحب أو مكروه، هذا خلاف يعني بين الصحابة. قال ابن دقيق العيد والحديث يدل على جواز الصلاة في النعال ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب. لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، لماذا؟ لأن يعني هذا الحديث مجرد فعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، والفعل يعني يدل على الجواز. قال الشوكاني إلا أن حديث خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، أقل أحواله الدلالة على الاستحباب. فالشوكاني استدل بالأمر بالمخالفة خالف على أن هذا يعني الصلاة في النعال مستحب. قلت المخالفة تحصل بمجرد الجواز، يعني المخالفة قد تكون بالأمر الجائز وبالأمر المستحب وبالأمر الواجب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. فإذا يمكن خالف اليهود يعني بجواز الصلاة في النعال لأنهم لا يجوزونها. فقول الشوكاني أقل أحواله الاستحباب يعني هذا فيه ما فيه. قال وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. نعم فليمسحه وليصلي فيهما أيضا يعني هذا الأمر قد يدل أيضا على الجواز، الأمر قد يكون للإباحة. قال ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب، طبعا حديث أبي سعيد في الإرواة 284 وفي صاحب داود 657. قال ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. نعم إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فهذا يعني الأول فليصلي في نعليه وهذا فخلع نعليه، هذا يدل على استواء الطرفين. وأيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع نعليه فخلعوا. نعم فلما صلى قال من شاء يصلي صلي في نعليه فليصلي ومن شاء أن يخلع فليخلع. نعم طبعا قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعليه لأن جبريل أخبره أن فيهما قذرا. فعلى كل حال يعني هذه الأدلة تدل على أن الصلاة في النعال من الأمور الجائزة، ومما لا يخفى أن الأمر الجائز قد يرقى إلى الاستحباب، يعني إذا انتشر في الناس مثلا رغبة عن هذه السنة فيكون الصلاة في النعال حينئذ من المستحبات، أو إذا كان فيه إظهار للسنة وشعار السنة فهذا مما هو معلوم. الباب الذي بعده قال باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، ثوب له أعلام يعني ثوب فيه ما يشغل، له أعلام الأعلام تكون من غيره فإذا نظر الإنسان إليه فإنه يعني ينشغل فيكون فيه ما إيش يكون فيه ما يشغل. ويقاس على ذلك يعني كل ما يشغل المرأة في الصلاة، فلا يكون في ثوبه ما يشغله ولا في المكان الذي يصلي فيه ما يشغله، بل يعني المسلم يحصل أسباب الخشوع ظاهرا وباطنا. ثم ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها من طريقين، الزهري عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، الزهري وهشام بن عروة كلاهما عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد، عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب وهو أبو خيثم النسائي ها قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد واللفظ لزهير واللفظ لزهير. تلاحظ أنه في الأول قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ها قال وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة. وفي نسخة وحدثنا ولهذا غير، وإلا كان يعني يجمعهم. لماذا قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ها قال وحدثني أبو بكر؟ كان يجمع شيوخه الثلاثة، فلماذا يعني حول وغاير؟ لأنه في بعض النسخ إيش حدثنا، وبهذا تظهر يظهر سبب المغايرة. نعم قال واللفظ لزهير يعني من بين شيوخه الثلاثة. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني عن عروة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. قوله لها أعلام هذه صفة لخميصة، وهذه الصفة يسمونها صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني إيش؟ لأن الخميصة لا تكون إلا بأعلام، إذا ما كان فيها أعلام ما تسمى خميصة. نعم فلما كانت هذه صفة لازمة لها فيقولون صفة كاشفة أو صفة مؤكدة. في خميصة لها أعلام، وهكذا الخميصة كساء أسود يكون من خز أو صوف ويكون له أعلام، وإذا لم يكن له أعلام لا يسمى خميصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها وقال شغلتني، هكذا شغلتني، ولا يقال أشغلتني. أشغلتني هذا لحن، وإن كان قيل إنها لغة، فالصحيح شغل من الثلاث كما قال سبحانه يعني سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا. نعم ومعنى يعني شغلتني يعني كادت. لماذا قلنا هذا؟ للرواية، الرواية دلت على هذا، الرواية يعني دلت على هذا رواية البخاري. كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. فإن كان يعني الانشغال هنا بسبب النظر إليها فهو على حقيقته، شغلتني أنا نظرت إليها، لكنها لم تفتنه صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا قالوا كادت. وفي رواية مالك في الموطأ فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. نعم فمن أجل هذا الشراح يقولون إيش؟ يقولون يعني كادت. وكذلك ما يأتي في الرواية ألهتني، ألهتني وشغلتني، ألهتني يعني بدون إيش؟ بدون فتنة. قال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم، أبو جهم ابن حذيفة. نعم وهذا غير أبي الجهم، هذا أبو جهم ابن حذيفة، اذهبوا بها إلى أبي جهم. أبو جهم ابن حذيفة و اسمه عامر، وكان من مشيخة قريش، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب، فهو من النساب من النسابين. نعم. وكان من المعمرين، حضر بناء الكعبة مرتين، حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزبير، وكان بينهما، وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان. قال أبو الجهم: لقد تركت الخمر في الجاهلية وما تركتها إلا خشية على عقلي. نعم. يقولون مات في آخر خلافة معاوية، ويقال إنه وفد على معاوية ثم على ابنه يزيد. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا جهم بهذه الخميصة؟ اذهبوا بها إلى أبي الجهم أو إلى أبي جهم، لأنه يعني كان أهداها له، كان أبو جهم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هديته، لكنه جبر بخاطره فقال: وأتوني بأنبجانيه، يعني حتى ما يكون رد عليه هديته. اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه، أنبجانيه، هذا يدل طبعا، أنبجانيه، أنبجانيه، هذه إضافة إلى أبي الجهم، فإذا أصل الكلمة أنبجاني. نعم. وهذا تصحيح لمن يقرأ أنبجانية بالتاء المربوط، وإنما هو أنبجاني. نعم. وإذا أضفناه إلى الاسم الظاهر نقول أنبجاني أبي جهم، أنبجاني أبي جهم، وإذا أضفناه للضمير نقول أنبجانيه. طيب، ما تفسير الأنبجاني؟ طبعا هم يذكرون يعني إلى أي شيء ينسب، وهذا يعني لا يهمنا كثيرا، الذي يهمنا أنه كساء غليظ يشبه الشملة، يكون سداه قطنا غليظا أو كتانا غليظا، ولحمته صوف، فهذا هو الأنبجاني، هذا هو الأنبجاني. وأتوني بأنبجانيه. طيب، ها هنا يعني ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالخميصة إلى أبي جهم وقد أخبر عن نفسه بأنها ألهته في صلاته، فكيف لا تلهي أبا جهم عن صلاته؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها إليه لا ليلبسها في الصلاة، وإنما لينتفع بها، كما في حلة عطارد لما أرسل بها من حرير، أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، قال يعني: لم أكسكها لتلبسها. نعم. فكذلك هذا. السؤال الثاني: قال: فإن قيل كيف يخاف الافتتان من لا يلتفت إلى الأكوان، كما في قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. فالجواب أنه كان في ليلة الإسراء، قالوا كان خارجا عن طباعه، كما في نظره من ورائه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يرى من خلفه كما تقد، فيقولون هذا خروج عن الطبع. قالوا: فأما إذا رد إلى طبعه البشري فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في البشر. السؤال الثالث: فإن قيل إن المراقبة شغلت خلقا من أتباعه حتى وقع السقف إلى جانب مسلم بن يسار ولم يعلم به. أي وهذا كثير في تاريخ التابعين وأيضا الصحابي الذي رمي بسهم وهو مقبل على صلاته. نعم، فكيف هذا؟ أجيب بأن أولئك يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك طريق الخواص وغيرهم، فإذا سلك طريق الخواص قال لست كأحدكم، وإذا سلك طريق غيرهم قال إنما أنا بشر. فإذن هذه يعني كانت أحوالا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ما ذكروه. قال حدثنا حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني قال أخبرني عروة بن الزبير. إذن التي فاتت رواية سفيان بن عيينة عن الزهري، وهذه رواية يونس عن الزهري. قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، نعم، فنظر إلى علمها. فإذا هذا في إثبات النظر كما ذكرنا، وهذا يعني هو قوله شغلتني بمجرد النظر. فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى جهم إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها. يقول قائل طيب أنبجاني يعني مذكر، فكان الضمير يعود إليه بفإنه، نقول هذا باعتبار إيش يعني، نعم وأتوني بأنبجانيه، لا فإنها هذا يعود إلى الخميصة ليس يعود على الإنبجان، وأتوني بأنبجانيه فإنها الضمير يعود على الخميصة، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. ذكرها هنا فائدة عند ألهتني، فإنها ألهتني، اذهبوا بها فإنها ألهتني. اذهبوا بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن ملكها. فعندك فائدة في صفحة 402 قالوا يعني فيه عادة الأنبياء والصالحين بإخراج ما شغلهم عن بعض العبادات عن ملكهم، وكذلك ما أعجبهم من ملكهم، كما يعني جاء في حق سليمان ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خرج عن ملك هذه الخميصة، نعم، وكذلك لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الحديث الذي رواه النسائي من حديث ابن عباس وهو في الصحيحة 1192 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولبسه، قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه. ويعني يذكرون آثارا أخرى ولكنها ضعيفة. وعند مالك في الموطأ أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي، الدبسي ضرب من الفواخيت، والفواخيت الطيور، طار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك، أعجب أبا طلحة، فجعل يتبعه ببصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة لك فضعه حيث شئت. سبحان الله، فانظر كيف كانوا يعني يخرجون من ملكهم إذا انشغلوا به أو أعجبهم يخرجون من ملكهم لله تبارك وتعالى. نعم، وهذا يعني يؤيد أحد الأقوال في قوله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أنه عرقبها وعقرها، خرج منها لله تبارك وتعالى. نعم، فإنها ألهتني آنفا. نحن دوما نسمع كلمة آنفا، فما أصلها؟ أصلها من ائتناف الشيء أي ابتداؤه. عندما تقول استأنفت يعني ابتدأت، فهي مأخوذة من ائتناف الشيء أي ابتداؤه. فإذا آنفا بمعنى إيش؟ ابتداء. طيب، يقول ما ظهر معناها؟ يقول قائل ما ظهر معناها بعد. نحن نعرف أن آنفا بمعنى قريبا، نقول نعم قريبا يعني هو يعني أول وقت أقرب إليك، أول وقت أقرب إليك. الآن مثلا يعني الدقيقة التي قبل هذا الكلام، قبلها يعني أبعد من ذلك، وقبلها أبعد من ذلك، فآخر دقيقة هي أقرب إليك، هي التي أنت يعني هي التي تعتبر البداية. فمن أجل هذا قالوا آنفا، آنفا بمعنى قريبا، وهو ظرف منصوب على الظرفية. قالوا أيضا ومنه أنف كل شيء، أنف الشيء يعني إيش؟ ابتداؤه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة. يتشاغل بمعنى الإيش؟ بمعنى النظر، النظر إليها، كما في الرواية التي قبل. فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا، كساء له أنبجانيا، هذا يدل على ماذا؟ على أن أنبجاني يعني هو منسوب، منهم من قال منسوب إلى بلد تسمى يعني إيش منبج، فهذا يدل على يعني النسبة التي ذكروها. ونذكر مرة أخرى نقول أنبجانيا، الأنبجاني هو الذي إيش؟ الأنبجاني الذي تفسير الأنبجاني 398 قلنا كساء غليظ يكون سداه قطنا غليظا أو كتانا ولحمته صوف. السداء الخطوط الطولية، واللحمة الخطوط العرضية. نعم. الباب، وأما ما ذكره الإمام النووي فذكر يعني اختلافهم في ضبط أنبجاني، فمنهم من يفتح الهمزة والباء، ومنهم من يكسر فيقول إنبجاني. نعم، وقال أيضا الإمام النووي قال ألهتني أخاف أن تفتني أو تفتنني، قال معنى هذه الألفاظ متقارب، وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها، ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة تحصيل الخشوع، ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل، وإزالة ما يخاف أو ما يخاف اشتغال القلب به، وكراهية تزويق محراب المسجد وهكذا. فإذا يعني الخشوع له أسباب، هذه من ضمن الأسباب الظاهرة، وفيها أن الصلاة صح وإن حصل فيها فكر من شاغل ونحوه. وحكي عن بعض السلف والزهاد يعني ما لا يصح عمن يعتد به في الإجماع. نعم. قال أصحابنا يستحب له النظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه، وقال بعضهم يكره تغميض عينيه، قال وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضررا. فنقول هذا رأي من الإمام النووي هو خطأ. نعم، بل يكره تغميض عينيه، وقد أنكره الشيخ اليوتيوبي في صفحة 399. قال فهل ثبت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مغمض العينين؟ بل الأمر بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته وينظر إلى موضع سجوده. قال وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن غيره أولى. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه. ذكر أمرين، الأول قيده بما لا يصح التقييد به، وهو قوله كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي، هذا تقييد، فنقول لا دليل على هذا التقييد لأن الأحاديث دلت على العموم، لا صلاة بحضرة الطعام. بعضهم قال إذا كان يحتاج إليه، بعضهم يقول إذا تركه يتعرض للفساد، كل هذه قيود لم تدل عليها السنة. فقوله الذي يريد أكله في الحال هذا غير صحيح. اللهم أن يكون مراده الذي يريد أكله في الحال يعني الذي قرب إليه. نعم، فإن حضور الطعام يعني قد يكون حضور وقته لكنه لم يقرب، فإذا كان مقصود الإمام النووي الذي يريد أكله في الحال يعني الذي قرب، فنقول نعم الأحاديث دلت على هذا. قال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه، مدافعة الحدث أنت تدفعه وهو يدفعك، فهذه مدافعة بينك وبينه، أو تكون المدافعة للمبالغة وإن لم تكن من الطرفين، أحيانا صيغة فاعل تكون من طرف واحد وإنما جيء بها للإيش للمبالغة، وسيأتي حكم هاتين المسألتين. فإذن هذا أيضا من تحصيل الخشوع، كراهة الصلاة في ثوب الله أعلم لتحصيل الخشوع، كراهة الصلاة بحضرة الطعام لتحصيل الخشوع، كراهة الصلاة ومدافعة الأخبثين أو الحدث أيضا تحصيلا للخشوع، فهذا كله من باب واحد. ثم ذكر في الباب أحاديث، حديث أنس، حديث عائشة، حديث ابن عمر، وحديث آخر لعائشة، أربعة أحاديث. أما الحديث الأول حديث أنس فذكره من طريقه سفيان بن عيينة وعمر، وسنعرف عمر من، كلاهما عن الزهري عن أنس، كلاهما عن الزهري عن أنس. قال أخبرني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت، وأبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة حافظ صاحب تصانيف. نعم، فهذا يعني كحديث عائشة في الباب الذي قبله. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. نعم، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي نزيل مكة ثقة حافظ فقيه إمام حجة، عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. فأنت تلاحظ أن هذا الإسناد كإسناد حديث عائشة في الذي قبله إلى الزهري، لكن هناك الزهري عن عروة عن عائشة، وهنا الزهري عن أنس. الزهري عن أنس. وطبعا تلاحظ أن هذا الإسناد رباعي، وهو الرباعي رقم 80، عن أنس بن مالك ذكرنا أنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين، روى 2286 حديث، ومن المعمرين رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا آخر من مات من الصحابة بالبصرة. فهذه أربعة أشياء عن أنس، من المكثرين المعمرين، وخلينا نقول والخادمين، لأن خدام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جماعة، وأيضا آخر من مات من الصحابة بالبصرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء، حضر ليس المراد حضور وقته وإن لم يقدم، وإنما حضر هنا يعني يفسر بالألفاظ الأخرى، يعني في بعض الألفاظ إذا وضع، وعند البخاري قدم، وعند مسلم قرب. الله أكبر، هذا الحديث يفسر بعضه بعض. فإذا حضر بمعنى وضع كما في حديث ابن عمر، وقدم كما في حديث أنس عند البخاري، وعند مسلم أيضا قرب كما سيأتي. إذا حضر العشاء، العشاء الطعام المعروف يعني الذي يكون يعني بعد غروب الشمس. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالإيش؟ بالعشاء. نعم، ابدأوا بالعشاء. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد بشيء. قال حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي، حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري ثقة حافظ فقيه عابد، قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث. إذن هذا عمرو بن الحارث المصري معروف، عمرو بن الحارث المصري أبو أيوب المصري ثقة حافظ فقيه، عن ابن شهاب وهو الزهري، قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، قرب العشاء وحضرت الصلاة، يعني هذا هو اللفظ الصحيح. وهناك يعني لفظ مشتهر نبه عليه الشيخ في صفحة 412، نقل عن العراقي ما يقع في بعض كتب الفقه: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. قال: لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ، إذا حضر العشاء والعشاء. وإن كان الحافظ ابن حجر يعني احتمل، قال: وجدت عند ابن أبي شيبة أخرج من حديث أم سلمة إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. قال وهذا الحديث رواه أحمد وحضرت الصلاة. قال ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد. فإذا كما قال حافظ العراقي لا يثبت هذا اللفظ، وإنما إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة. طيب هنا الصلاة بالألف واللام، أي صلاة؟ ها هنا بحث جميل بين ابن دقيق العيد والشوكاني في صفحة 407. ابن دقيق العيد ماذا يقول؟ يقول اللام في الصلاة يعني ينبغي ألا تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، الاستغراق بحيث أنها تستغرق جميع الصلوات الخمس ولا الماهية يعني جميع الصلوات، بل ينبغي أن تحمل على المغرب. لماذا؟ قال لقوله فابدأوا بالعشاء، والعشاء إنما يكون إيش يعني بعد الغروب. قال ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. قال وفي رواية صحيحة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب. هكذا ابن دقيق العيد. فالشوكاني رحمه الله بين في بحث نفيس أن الصلاة هنا عموم الصلاة، وذلك لأمور. الأمر الأول قال ما تقرر في الأصول أن موافق العام لا يخصص به، صح؟ الآن العام الصلاة. طيب الآن المغرب توافق يعني توافق هذا اللفظ ولا لا توافقه؟ لأنها المغرب من جملة الصلاة، فرد من أفراد الصلاة، فالتنصيص على فرد من أفراد العام لا يخصصه. هذا من القواعد، فاحفظوا هذا، موافق العام لا يخصص به، وكذلك موافق المطلق لا يقتضي التقييد. نعم. فإذا هذا أول شيء. الشيء الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، وصلاة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم. فإذا هذا يعني الذي بينه الشوكاني هو الصحيح، علاوة على العلة التي ذكرها الشراح لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، من أجل ماذا؟ من أجل عدم اشتغال القلب، وهذا لا فرق فيه بين صلاة المغرب وغيرها. إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به، فيه النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، النهي عن الصلاة بحضرة الطعام فابدأوا به. والمسألة في صفحة 409 نقلها هنا كلام الترمذي بعد إخراج الحديث، قال وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر بن عمر، وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة. طيب ثم نقل عن وكيع قال في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. قال الترمذي والذي ذهب إليه بعض أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. فهذه يعني يعني حتى ابن عباس بين هذا المعنى، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. طيب طيب المسألة أيضا يعني تحتاج إلى نوع من البسط، فنقف عندها لأنه بقي على الأذان يعني 5 دقائق. فإذا نحن وقفنا عند مسألة النهي عن الصلاة بحضرة الطعام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.